أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الحديث الأول من باب جوامع التوحيد من كتاب الكافي الشريف، وهذا الحديث هو خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. ومقدمة هذه الخطبة تمجيد لله سبحانه وتعالى وتنزيه له. وصلنا إلى هذا المقطع حيث يقول الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: وتعالى الذي ليس له وقت معدود. بعد أن بيّن الإمام في المقاطع السابقة نفي الشبيه ونفي حدوثه تعالى وأثبت حدوث مخلوقاته، ينتقل إلى مقطع آخر من مسائل التوحيد، وهو نفي صفات الأعراض والأجسام عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله ليس كمثله شيء، فهو لا يتصف بصفات الممكنات، سواء كانت هذه الممكنات أجسام أو كانت هذه الممكنات أعراض. فنفي شباهته للأشياء كلها يقتضي نفي صفات جميع الأجسام والأعراض عن الله سبحانه وتعالى. والإمام يذكر مجموعة نقاط: أولاً، إن الله سبحانه وتعالى خارج عن الزمان، لا يتحكم فيه الزمان، وأنه لا حد لصفاته، ليست صفاته محدودة بأن يكون علمه محدوداً مثلاً، كلا، بأن تكون قدرته محدودة، كلا. وأيضاً لا بداية له ولا نهاية، سائر المخلوقات لم تكن ثم كانت، فلها بداية، من حيث وجدت تبتدئ. الله سبحانه وتعالى هو الأول، بمعنى أنه لا بداية له، هو أزلي. الأشياء تهلك، كل شيء هالك، لكن الله سبحانه وتعالى ليست له نهاية إلا وجهه، فهذا أيضا من صفات الأجسام والأعراض، أن لها بداية ونهاية، والله سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية. الأجسام والأعراض محدودة في وجودها وفي ذاتها، الله سبحانه وتعالى وجوده وذاته ليست محدودة بشيء. الله سبحانه وتعالى علمه غير محدود، هذا العلم لا حد له. الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، لا يتغير، لأن التغير من صفات الممكنات. فهذا المقطع من كلام أمير المؤمنين، وهو مقطع مطول، يتضمن هذه المعارف. في البداية نبحث عن عدم تحكم الزمان في الله سبحانه وتعالى، لأن الله خارج عن الزمان. يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: وتعالى الذي ليس له وقت معدود. أولا، ما هو الزمان؟ الزمان هو وليد الحركة، يعني حينما الأجسام تتحرك، هذه الحركة هي تولد الزمان. مثلا الأرض تتحرك حول نفسها وتتحرك حول الشمس، وأيضا المنظومة الشمسية تتحرك حول مركز المجرة، وأيضا المجرات أيضا تتحرك. هذا بالمقدار الذي اكتشفه لحد الآن علم الفلك. هذه الحركة تولد الزمان، يعني الليل والنهار، ثم حركة الجسم في هذا الزمان. ولذا يقول علماء الفيزياء حسب المنقول عنهم أن الزمان يختلف من كوكب إلى كوكب آخر، ومن منطقة في هذا العالم الرحب الوسيع إلى منطقة أخرى، لأن الحركة إذا اشتدت الزمان يتسارع، وإذا الحركة إذا بطأت الزمان أيضا يبطأ. ولذا حسب ما يقول بعض علماء الفيزياء حسب المنقول عنهم، لو فرض أن الإنسان ينتقل إلى كوكب آخر، إلى منظومة شمسية أخرى، لو فرض إمكان ذلك، يمكن يمر على هذا الإنسان يوم واحد وقد مر على الكرة الأرضية 1000 سنة، ويمكن أن يمر على هذا الإنسان وهو في كوكب آخر أو في منظومة أخرى 1 سنة كاملة ولم يمر في الأرض إلا دقائق معدودة. يقولون السبب في ذلك هو الحركة التي ولدت زمانا بطيئا أو زمانا سريعا. ولعله بهذا الاكتشاف العلمي واحد يستأنس بهذا الاكتشاف العلمي لفهم بعض الآيات والروايات التي تتحدث عن عالم ما بعد الموت في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في آية أخرى 1,000 سنة. اليوم الواحد كيف يكون 50,000 سنة أو يكون 1,000 سنة؟ أو مثلا الله سبحانه وتعالى يقول خلق السماوات والأرض في 6 أيام، هل من الضروري أن نفسر هذه الأيام بالأيام التي نحن نعيشها في الكرة الأرضية، أو نفسرها تفسيرا مجازيا بأنها 6 مراحل، أو نقول إن الأيام حتى لو في بالنسبة إلى الكرة الأرضية قد تكون سنوات، يمكن اليوم الواحد كان 50,000 سنة، كان 1,000 سنة، كان أكثر، كان أقل، هذا كله ممكن بعد أن أثبت العلم الحديث إمكان ذلك في نفس هذه الكواكب وهذه المنظومة الشمسية. لا نريد أن نفسر القرآن باكتشافات العلم الحديث، لأن هذا طريقة خاطئة، لأن العلم قد يتطور وقد يكتشف خطأ ما ذكره الآن، والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولكن نريد أن نستأنس لفهم بعض الآيات أو الروايات بالمسائل العلمية التي اكتشفها العلم الحديث، لا أنه نفسر الآيات حسب ما اكتشفه العلم كما اتخذه البعض طريقة لإثبات إعجاز القرآن، ويقولون الإعجاز العلمي. هذه الطريقة ليست طريقة سليمة وفيها إشكالات، لأنه قد يكتشف العلم شيئا ثم يتبين خطأ هذا الاكتشاف، فتطبيق هذا الاكتشاف على الآيات القرآنية أو بالعكس هذا يولد تزلزل في العقائد، مضافا إلى أنه هو أمر ليس بصحيح. لكن كاستئناس حتى نفهم الآية، لا تبقى أمر ضبابي مثلا أو معقد جدا، إذا رأينا نظير ذلك نقول يمكن أن يكون المراد من الآية هذا، يمكن، لا بالطريقة الجازمة، وحينئذ الاحتمال يكون احتمالا عقلائيا واردا. على كل حال، فالزمان هو وليد الحركة، الله سبحانه وتعالى خالق الأشياء، الحركة والسكون تستحيل في ذات الله سبحانه وتعالى لأنها من صفات الأجسام، وسيأتي هناك باب حول الحركة والسكون. نحن نتحرك أو نسكن لأنه إذا كنا في مكان واحد لفترة هذا يسمى سكون، إذا كنا في المكان الثاني بعد أن كنا في المكان الأول هذا يصير حركة، فهذا يرتبط كون الشيء في المكان، والله سبحانه وتعالى ليس في المكان لأنه خالق المكان. كذلك الله ليس في الزمان لأنه خالق الزمان. الله خلق الأشياء وحرك الأشياء بقدرته، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الله سبحانه وتعالى حرك الأشياء، حرك الأرض، حرك الشمس، حرك المجرة، فتولد الزمان. ولا يعقل أن يكون المخلوق محيطا بالخالق، بأن يكون الخالق هو في الزمان، لأنه الحركة بالنسبة لله سبحانه وتعالى غير معقولة. حلول الله في المكان أيضا غير معقول، لأن الله خالق المكان، هو محيط بالأشياء، لا الأمكنة تحيط به. فإذن إذا لم يكن الله سبحانه وتعالى في المكان ولم يكن في الشيء الذي يتحرك ولا هو فيه الحركة، لأن الحركة من صفات الأجسام، فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى خارج عن الزمان. نحن في الزمان، يمر بنا الزمان، لكن الله سبحانه وتعالى ليس في الزمان. أكو بعض علماء الكلام يمثلون مثل لتقريب الفكرة إلى الذهن، لا للتشبيه، للتقريب. يقولون إذا أنت جالس في غار وأمامك ثقب الغار، ثم يمر من أمامك قطار من الإبل، أنت الآبال الجمال التي مرت الآن لا تراها، الآن ترى أمامك إبلا جملا واحدا، الجمال التي مرت سابقا الآن لا تراها، والجمال التي لم تمر لحد الآن الآن لا تراها، أنت الآن ترى جملا واحدا. هذا الجمل يروح، تشوف بعد جمل ثاني، تشوف بعد جمل ثالث، لكن الشخص الذي جالس على قمة جبل أمام هذا الغار، هذا يرى القطار كله. عندما يرى القطار كله، قطار الإبل، لماذا يرى؟ لأنه ليس محصورا بغار ونظره محدود بالثقب، ليس هذا الحد موجود فيه، فيرى كل هذه الجمال ويرى هذا القطار كله. هذا المثال لتقريب المطلب إلى الذهن. الله خارج عن الزمان، لذا الماضي والحاضر والمستقبل كله في علم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى محيط بكل هذه الأمور. نحن الآن في هذا الزمان الخاص، الأيام الماضية لا نراها لأنها بعدت عن إحساسنا وإدراكنا، الأيام المستقبلية لا نراها لأنها لم تأتي، لكن الله سبحانه وتعالى خارج عن الزمان، ليس محدودا بالزمان. لذلك كل هذه الأزمنة وهذه الأفعال، الأفعال التي فعلتها أنا في الماضي، والأفعال التي أفعلها الآن، والأفعال التي سأفعلها في المستقبل، كلها في علم الله سبحانه وتعالى، بمعنى إحاطة علم الله بكل هذه الأمور، ولا يتغير في علمه، لأن علمه أحاط بكل شيء، مما كان، مما يكون، مما هو كائن. فإذن صفة الأجسام والأعراض أنها داخلة في الزمان، لأنها أجسام وهي تتحرك وفيها الحركة، يتولد الزمان، أو في أشياء تتحرك يتولد الزمان، فهي تكون زمانية. وتعالى، يعني الله أجل وأعلى من أن يحيط به الزمان، لأن الزمان مخلوق والمخلوق لا يحيط بالخالق. وتعالى الذي ليس له وقت معدود، الزمان معدود. أنت مثلا الآن، حسب ما سمعت أحد الإخوة نقل عن علماء الفلك، هؤلاء يقدرون أن هذا العالم عمره 14 مليار سنة. المليار عدد كبير جدا، ولكن معدود يعد. إذا الإنسان بدأ بالعد من 1 إلى المليار، 1، 2، 3، 4، إذا أسرع في العد قد يستغرق عد 1 إلى المليار 20-30 سنة. بالنتيجة هذا معدود، يدخل ضمن العدد ومحدود. الله سبحانه وتعالى ليس له وقت معدود لأنه خارج عن الوقت، فيكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع، ليس في الزمان حتى يعد ذلك الزمان لله سبحانه وتعالى، بل هو محيط بالمكان والزمان وبكل شيء. فهذه الصفة الأولى من صفات الأجسام منفية عن الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني من صفات الأجسام والأعراض هي أن صفاتها محدودة. يعني أنت أي جسم تنظر إليه، هذا الجسم متصف بصفات، مثلا هذا الجسم متصف مثلا بالطول، بالعرض، باللون، بمجموعة أخرى من الصفات. إذا إنسان متصف بعلم، بحركة، بصفات نفسية، بأي شيء آخر، كل شيء مهما كان عظيما من المخلوقات هذه صفاته محدودة. أعلم العلماء علمه محدود، يصل إلى حد ينتهي هذا العلم. أعظم الأجرام السماوية طولها وعرضها محدود. هناك بعض الأجرام السماوية كما قرأت في بعض التقريرات التي كتبت عن علم الفلك، هناك بعض الأجرام السماوية أكبر من الشمس بعشرات الملايين من المرات. يعني هذه شمسنا عظيمة جدا، هناك نجوم أكبر من الشمس بعشرات الملايين من المرات، لكن بالنتيجة لها حد، طولها عرضها لها حد. الله سبحانه وتعالى ليس له نعت محدود. النعت يعني الصفة، وقد تستعمل بمعنى الصفة الزائدة على الذات، كما في نهج البلاغة: الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. يعني الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى ليست نعوت زائدة على ذاته، يعني علمه ليس شيء وذاته شيء آخر. نحن الآن علمنا شيء وذاتنا شيء آخر، لذا نولد بلا علم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، نولد بلا علم. ثم الله سبحانه وتعالى جعل لنا السمع والأبصار والأفئدة، هذه وسائل لتلقي العلم، فنحن نتلقى العلم عبر الرؤية، عبر السماع، عبر الفكر، لكن كل ما تلقينا من العلوم يبقى محدودا. ثم يمكن بعد ذلك هذا العلم الإنسان ينساه، ومن نعمره ننكسه في الخلق. أو في آية أخرى: يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. زين، هل ذات الإنسان حينما ولد وحينما صار عالما وحينما نسي علمه تغيرت؟ لا. لماذا؟ لأن العلم صفة زائدة عن هذه الذات، أضيفت إلى هذه الذات. الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى ليست زائدة على ذاته، ليست مغايرة لذاته، بل هي عين ذاته. هذا بحث إن شاء الله سنصل ونفصله. هنا الإمام يقول: ولا نعت محدود، يعني صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية ليست نعوت بمعنى أنها زائدة على ذاته. صفات الله الذاتية ليست محدودة، علم الله ليس بمحدود، لأن ذات الله ليست بمحدودة، وعلم الله هو عين ذاته. قدرة الله سبحانه وتعالى ليست بمحدودة، لأن قدرة الله عين ذاته وذاته غير محدودة، وهكذا سائر صفات الذات. بعد ذلك الإمام يقول: تعالى، يعني الله تعالى أن يكون في الزمان، يكون إلى وقت معدود، يكون إلى أجل ممدود يعني نهاية، الله أجل يعني يتعالى عن أن يكون له نعت محدود. صفاته الذاتية ليست زائدة على ذاته ولا هي محدودة، الله يتعالى عن ذلك، لأن هذه صفات الأجسام والله ليس كمثله شيء. الأجسام هي التي في الزمان، الأجسام هي التي صفاتها نعوت زائدة على الذات، وأيضا هذه الصفات التي هي نعوت محدودة هذه صفة الأجسام المخلوقة، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فليس له حدود. بعد ذلك الإمام يبين أن الله سبحانه وتعالى ليس له أول ليس له آخر. الأشياء وجدت، لماذا وجدت؟ يعني الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض والإنسان والحيوان والنبات والجماد وما إلى ذلك من المخلوقات. لم يكن هناك الخلق عبثا، الله سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم يتعالى عن العبث. الله لم يخلق السماوات والأرض عبث، ذلك ظن الذين كفروا. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وجميع المخلوقات بحكمته لغرض، فوجود كل شيء لغرض، حكمة تعلقت فيه. ولذلك الآن علماء الطبيعة حتى الماديين منهم إذا اكتشفوا شيئا يفكرون أنه هذا الشيء شنو فائدته، يعني يعلمون أن هذا الشيء وجد لغرض. علماء الطب كانوا يشرحون بدن الإنسان، أي عضو من الأعضاء كانوا يبحثون عن فائدته، لماذا هذا العضو موجود؟ زين، العين موجودة لأن الإنسان بحاجة إلى رؤية، الأذن موجودة لأن الإنسان بحاجة إلى سمع، الأعضاء كلها موجودة لأن الإنسان يحتاج إليها. وصلوا إلى عضو من الأعضاء، تصوروا أن هذا العضو لا فائدة فيه، لذا سموه الزائدة الدودية. ليش سموه هذا العضو الزائدة الدودية؟ لأن تصوروا أن هذا وجود زائد لا فائدة فيه، هكذا كانوا يتصورون. لكن بعد تطور علم الطب اكتشفوا أن هذا الوجود، هذا الشيء، هذا العضو الذي كانوا يتصورونه زائدا، إنما هو لأجل غرض. القوانين الموجودة كلها لأجل غرض، الحيوانات الموجودة كلها لأجل غرض، قد نحن لا نعرف ذلك الغرض لأن علمنا محدود. بعض الأحيان واحد يسأل، مثلا المنصور العباسي سأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن حكمة وجود الذباب، لماذا الله سبحانه وتعالى خلق الذباب؟ هذا الموجود الذي هو مثلا مضر للإنسان، قذر ناقل للجراثيم والميكروبات مثلا. زين، الإمام عليه الصلاة والسلام إذا كان يريد يجيب إجابة طبية مثلا، إجابة فيزيائية، قد لا يستوعب ذلك. في الحديث أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، إذا واحد لا يعرف علوم علما من العلوم أن تتكلم معه في ذلك العلم هذا ليس من الحكمة. إذا لم يكن العلم تطور في مسألة أنت تتكلم في النتائج بدون أن يكون ذلك العلم قد تطور في قواعده لكي يصل إلى ذلك النتائج، قد يكون هذا مثار الإشكال. فلذلك الرسول والأئمة حينما كانوا يسألون عن أمثال هذه الأسئلة كانوا يجيبون أجوبة إقناعية. وكذلك القرآن الكريم مثلا في آية شريفة يسألونك عن الأهلة، بعض المفسرين يقولون كان سؤالهم سؤالا فلكيا، كان سؤالهم سؤالا فلكيا، لماذا الهلال يبدأ صغيرا ثم يكبر إلى أن يصبح قمرا ثم يبدأ بالتحول إلى ما يشبه الهلال في أخير الشهر؟ سؤال فلكي. زين، هذا السؤال الفلكي بحاجة إلى أجوبة علمية لم يكونوا يستوعبوها، فالله سبحانه وتعالى أجابهم عن فائدة ذلك. جواب آخر، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، سؤال فلكي كان، الله أجاب جواب ببيان الفائدة، هذا كما يقول بعض المفسرين. زين، يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لماذا الله خلق الذباب، له حكمة وعلة، لكن هذه الحكمة والعلة قد لا يستوعبها هذا الجبار، أو العلم لم يكن قد تطور بحيث أن الناس يستوعبوا هذا الجواب ويفهموه، يكون أشبه بالطلاسم يكون الجواب. فأجاب الإمام جوابا في نفس الوقت الذي هذا الجواب هو جواب إقناعي، أيضا هو تعريض بهذا الجبار المنصور العباسي. قال لكي يذل به الجبابرة، هذا جبار. أحد الجبابرة قال له أحد الشعراء: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. وبعد أيام هذا الجبار أذله الله سبحانه وتعالى، فتبين أن الأقدار حاكمة. جبار جالس على كرسي الرئاسة ويتحكم في دماء الناس وأعراضهم وأموالهم، وكل أمور الدنيا مهيئة له، وإذا ذباب يأتي ويؤذيه ولا يتمكن من فعل شيء أمام هذا الذباب. هذا جواب إقناعي، وهو في نفس الوقت قد يكون يتضمن جزء من الحقيقة والحكمة في خلق مثلا هذا الحيوان. على كل حال هذه الحشرة، نأتي إلى بحثنا. الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء لغرض، فكل شيء موجود لغرض، لكن نفس وجود الله سبحانه وتعالى، هل هذا الوجود وجد لغرض؟ كلا، لأن هذا الوجود ليس له بداية. الشيء الذي لم يكن ثم الحكيم أوجده، نقول لماذا هذا الحكيم أوجد هذا الشيء؟ أما الله سبحانه وتعالى كان الله ولم يكن معه شيء، ليس له أول، ليس له بداية، لم يسبقه عدم ثم كان حتى نسأل لأي غرض وجد. وهذا من الفرق بين الخالق والمخلوق، أن المخلوقات جميعها وجدت لغرض، والله سبحانه وتعالى وجوده لذاته لا لغرض آخر. لذا الإمام عليه الصلاة والسلام هنا يأتي وينفي صفة من صفات الأجسام والأعراض، وهي الابتداء والنهاية. يقول: سبحان الذي ليس له أول مبتدأ، منزه عن أن يكون معدوما ثم وجد، لأنه إذا لم يكن موجودا فمن أوجده؟ تقول الصدفة، هذا أمر مضحك أن تقول بأن الصدفة أوجدت الأشياء. الماديون الذين كانوا يقولون هذا الكلام كان ضحك على عقول الناس، لذلك الآن الماديون الجدد تراجعوا عن هذا الكلام. إذا لم يكن ثم كان فمن أوجده؟ أما نحن نقول أنه كان بلا بداية، فمن أوجده بعد ينتفي هذا السؤال. هذا السؤال إنما يكون في شيء لم يكن ثم كان. أما إذا شيء هو من الأزل موجود ليس له بداية، فلا يسأل عن هذا الشيء بأنه من أوجده، كلا، وجوده بالذات وجوده ضروري، أو حسب تعبير المتكلمين واجب الوجود. الله منزه من أن يكون معدوما ثم وجد، لذا الإمام قال سبحانه. سبحانه كلمة تنزيه، الله منزه عن هذا. سبحان الذي ليس له أول مبتدأ، عندما تقول الله هو الأول كما في الآية الشريفة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن إلى آخر الآية في سورة الحديد، عندما تقول هو الأول ليس بمعنى أنه ابتدأ وجوده من شيء، كلا، بمعنى أن وجوده سبق الأشياء طرا من غير أن يكون له بداية. سبحان الذي ليس له أول مبتدأ ولا غاية منتهى، الأشياء لها نهاية. الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء ولها نهاية، وهذه النهاية هي من الحكمة في الخلق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ إذا لم يكن هناك رجوع ولم تكن هناك قيامة كان الخلق عبث، والله يتعالى ويتنزه عن العبث. فلذلك الأشياء لها غاية تصل إليه، إما الجنة إما النار، هناك غاية وتنتهي عند هذه الغاية. قبل القيامة الله سبحانه وتعالى يهلك كل الأشياء، كل شيء هالك إلا وجهه، وبعد أن يدخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، صحيح هم خالدون في الجنة وهم خالدون في النار، ليست لهم نهاية، لكن هذه عدم النهاية عرضية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يفيض عليهم الوجود آنا فآن. أهل الجنة وهم في الجنة خالدون ليست لهم نهاية، لكن هذه النهاية ليست هي نهاية عدم نهاية بالذات، وإنما لأن الله يفيض عليهم الوجود دائما، فلذا وجودهم يستمر. أما الله سبحانه وتعالى فوجوده بالذات، ليست هناك إفاضة للوجود من شيء آخر له، لأن وجوده ضروري، فهو واجب الوجود. فلذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: سبحان الذي ليس له أول مبتدأ ولا غاية منتهى ينتهي عندها. كلا، هو الأول بمعنى أنه لا بداية له، والآخر بمعنى أنه باقي بعد فناء كل الأشياء، وأنه الباقي بالذات وبقاء الأشياء بإفاضة منه، ولا غاية منتهى ولا آخر يفنى. هذا مقطع آخر من هذا الحديث الشريف. هناك مقاطع أخرى في هذه الخطبة في دقائق مسائل التوحيد، نتركها إلى حلقة قادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.